نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
هذه السائلة هم ريم من جدة، أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول في هذا السؤال: قبل سنوات فضيلة الشيخ أديت فريضة الحج والحمد لله، ولكنني عندما أحرمت وحجيت كنت لابسة للبرقع والقفازات، فهل علي فدية؟ كما أنني كنت بمنى فقد قتلت بعض الصراصير، فهل علي فدية؟ وإذا كان علي فدية فهل لكل شيء فدية، أم أن للبرقع والقفازات وقتل الصراصير فدية مستقلة؟ وجهونا في ضوء ذلك مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا السؤال من الأخت التي حجت وقد لبست القفازين ولبست النقاب، وكذلك حصل منها ما حصل في بعض الحشرات، قتل بعض الحشرات. الحاصل إن مثل هذه الأمور إذا لبس القفازين أو النقاب، إذا كانت جاهلة في الحكم أو كانت ناسية لها، لبستها وهي ناسية أنه ما يجوز، أو أصلا ما تعرف أنه، فهذه لا شيء عليها، ولا فدية ولا شيء، فلا شيء عليها. وأما ما أشارت إليه من قتل بعض الحشرات فلا فيه شيء، هذا إنما الله سبحانه وتعالى رتب الفدية في قتل الصيد خاصة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا بالنسبة للصيد، أما ما ليس بصيد فلا فدية فيه، بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل 5 فواسق، قال عليه الصلاة والسلام: يقتلن في الحل والحرم، سواء كان في داخل حدود الحرم أو كان الرجل محرم، وهي الحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، فهذه الأشياء تقتل، هذه والغراب، فهذه تقتل، بل مأمور بقتلها حتى من المحرم أو في الحرم. فالمقصود مثل هذه الأشياء، الصراصر وما شاكلها، ما فيها شيء. اللي يترتب عليه الجزاء هو الصيد فقط، والصيد على حال قسمين: إذا أحرم العبد دخل في الإحرام حرم عليه الصيد وإن لم يصل إلى مكة. فلو أحرم مثلا الإنسان من ميقات المدينة من ذي الحليفة، فهو من حين يحرم لما يخلص ما يجوز له أن يقتل صيدا، هذا جزاء الإحرام، المحرم لا يقتل صيدا. والثاني صيد الحرم، لا يجوز لأحد أن يقتله سواء كان محرما أو غير محرم. فالصيد الذي داخل حدود الحرم داخل الأميال لا يجوز لأحد أن يتعرض له، لا بصيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مكة: لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي اللقطة ما تؤخذ إلا لمنشد، يعني يعرفها طول الوقت ولا يملكها، بخلاف اللقطة في غير مكة، في غير داخل حدود الحرم. هذا يعرفها سنة بعدين تكون ملكا له. فالحاصل إن قتل الصيد في حالتين: الصيد داخل حدود الحرم محرم على كل أحد من محرم أو غير محرم، ومن قذفه فهو آثم وعليه الجزاء. وكذلك أيضا النوع الثاني، إذا دخل الإنسان في الإحرام وأحرم فلا يجوز له يقتل صيدا سواء في مكة أو خارج مكة من حين يحرم، إن أحرم من قرن المنازل أو أحرم من يلملام أو أحرم من الحليفة أو من الجحفة، من حين أحرم لا يجوز له أن يقتل صيدا حتى من أحرم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، الذين يقعون في هذه المحظورات وتمر عليهم سنوات ثم يسألون عن الحكم، ما أهمية أولا التفقه في دين الله وفي مناسك الحج؟
والله هو الواجب على العبد أن يتفقه في دين الله، وأن أنه من حيث يحصل له ما يحصل هو شاك فيه في وقته.
نعم.
يبادر في الحال ويسأل أهل العلم، ولا سيما في مناسك الحج ومناسك العمرة، ربما الواحد يحصل عليه خطأ في حجه أو في عمرته ويذهب إلى بلده ثم يسأل وهو هناك بعد ما يتجاوز البلد وبعد ما يرجع إلى بلده ويصير فيه مشق. الواجب على الإنسان في حينه يسأل، من حيث يحصل له الشك في أي شيء يبادر ويسأل من حوله، يسأل العلماء ويتحرى أنه يسأل طالب علم، لأن في كثير من الناس يفتون بغير علم فيحصل فيه الخطأ، وربما يفتيه إنسان بالخطأ فيكون خطأ أو باكن عليه. فالمهم أنه يتحرى ولا يسأل إلا طالب علم، ويسأل في حينه من حيث يحصل عليه الخلل وهو في مكة، يسأل قبل يسافر حتى أنه يتلافى ما يحصل عليه. هذا الذي ينبغي الإنسان، يهتم لأمور دينه، وهو خاصة في الإحرام في كل شيء يحس أنه أخل فيها وكذا يبادر سؤال أهل العلم من أجل أنه يبرر ذمته ويخرج من عهدة هذا الشيء إن كان عليه فيه شيء.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الذي يعالج بالقرآن ويأخذ أجرا على علاجه بالقرآن؟
ما فيه بأس إن شاء الله إذا كان يعالج بالقرآن أو بالأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الأدعية المأخوذة من القرآن أو من السنة، لا بأس بذلك. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية من أصحابه في بعض أرض الجهات، وفي سفرهم استضافوا قوما من أهل البادية وأبوا أن يضيفوهم، فهم أناخوا رواحلهم وامتنع أهل الحي أن يضيفوهم. ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن رئيس هذا الحي أو سيدهم على ما يقولون لدغ دغدغته حية أو عقرب، وأكثر العلماء يقول إن لدغته حية. فلما لدغ بحثوا عن علاج ما وجده، وأتوا إلى هؤلاء الركب.
نعم.
الذين آبوا يضيفوهم وقالوا إن سيدنا أنه لدغ، هل عندكم أحد يقرأ يرقى سيدنا؟ فقال أحد الصحابة: نعم أنا أرقى، عندي رقية، لكن أنتم ما ضيفتمونا ما نقرأ عليه إلا تجعلون جؤل إلا بأجر. فاتفقوا على أجر قطيع من الغنم، قالوا: إذا عالجتوه بري لكم هالقطيع من الغنم. فقام الرجل وقرأ عليه سورة الفاتحة وكررها 7 مرات، ثم قام كأن لم يكن به شيء، عافاه الله. فاستحقوا الغنم أخذوا، قالوا: هذا الغنم استحقتوها خذوها. فلما أخذوا هذه الغنم قال الذي قرأ: والله أنا الآن شاك، أنا عملت هذا اجتهاد وأخشى إلى أنه ما يجوز، ما يمكن تعرضهن ولا نأخذهن ولا نأكل منهن شيء حتى نصل الرسول برجعتنا ونخبره عنها إن سمح لنا بهن ولا ما. فرجعوا، فلما رجعوا من سفرهم هذا وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والغنم معهم، فأخبره قال: يا رسول الله، كذا وكذا ما حصل، استضافنا قوم ولم يضيفونا ولدغ سيدهم وطلبوا منا أن نرقيه، وقلت لهم أنا أرقي، فرقيته بسورة الفاتحة وعافاه الله وعطونها الغنم هذه، ولكن ما استطعنا نأخذها يا رسول الله، أن تتصرف به نخشى إلى ما تحل لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوها واستهموا عليها، لأنهم هم رفقه، استهموا عليها كل ياخذ سهمه واضربوا لي معكم بسهم.
اللهم صل وسلم.
فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن تطيب خاطر أصحابه، يعني حطوا لي سهم حتى ما يشكون في هذا، يعرفون هذا ما فيه أي شك. فطيب خاطرهم بهذا وأبان لهم أن هذا حلال لا يجوز. فيجوز للإنسان أن إذا قرأ ذا أن يأخذ الأجر بناء على هذا، ولكن إذا كان لله وتبرأ به لله هذا أكمل وأولى. لكن إن كان هو محتاج مثل هذا ولا هذا، لم في حاجة في بر ولا معهم ما يأكلون، واستغفر هؤلاء ومنعوهم، فليس هذا اللي يغنيه الله، ما هم محتاجين إلى هذا. الأولى أنه يتبرأ بهذا لله وأن يقرأ لله ويحتسب الأجر، وخير الناس أنفعهم للناس فيعمل هذا، ولكنه إذا أخذ على ذلك أجرا فلا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ، بأن فهمت من سؤاله بأنه يعيش مع والده وأمه وإخوته، أربعة منهم ذكور وثلاث إناث، يقول وأنا متزوج ولي ابن، وبعض الأحيان يكون عندنا ابن عمتي، هل من الممكن أن يأكل معنا حيث زوجتي وإخوتي وأشقائي على مائدة واحدة؟ وما هو الحجاب الذي يجب على امرأتي أن تعمله؟
إذا كان هذا ابن عمته، إذا كان كبير بالغ فلا يجوز أن يأكل معهم، يأكل مع زوجته ومع أمه ومع أخته، هؤلاء هو ابن عمه ليس من هؤلاء، ليس من محارمه، فلا يجوز أن يأكل معهن، ولا يجوز أن يكشفن وجوههن عنده، هذا ما ينبغي، لأن هذا أجنبي منها، والمرأة الواجب عليها التستر، تستر وجهها وتستر كفيها عن الرجال. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب ولتلمس المرأة على جميع بدنها مثل ما تلبس العبات، فهذا تدنين عليهن، أي تدني جلبابها على وجهها وتغطي وجهها وتستر وجهها عن الأجانب. فهذا لا يحل له أن يجلس مع هؤلاء وأن يأكل، لأنه إذا أكل معهم معناه أنه كاشفات لوجوههم، فلا يجوز هذا. والذي يجب ستر الوجه واجب على المرأة أن تستر وجهها عن الأجانب. وكذلك أنت ذكر في السؤال أنه يقول إخوته يأكلون معه،
نعم شيخ،
فإخوته أيضا ليسوا بمحارم لزوجته، ولا يجوز إلا إن كانوا صغار لم يبلغوا الحلم.
طيب.
أما من بلغ الحلم، بلغ 15 أو احتلمه، إذا بلغ فلا يجوز أن ينظر إلى زوجة أخيه، لأنها ليست محارم وهو ليس محرما لها، ولا يجوز أن يخلو بها في البيت، ما تكون هي وياه في البيت وحدهم، يعني النبي يقول لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا ينبغي لهذا.
جزاكم الله خيرا. السائل أبو مصعب مقيم بالرياض يقول والدي مقيم في إحدى البلاد العربية ومتزوج بزوجة ثانية ولا يحضر إلى والدتي منذ زمن طويل يزيد عن 10 سنوات، والسؤال هل يجوز لي أن أطلب من والدي الطلاق لوالدتي مع أني أقوم بالنفقة عليها وعلى إخوتي، أم يعد ذلك من العقوق؟
لا، في مثل هذه الحالة لا يجوز لك أن تطلب الطلاق لأمك، إن كان أمك هي التي طلبت الشيء هذا،
نعم،
فينبغي لك أنك تناصحه ولا تطلب الطلاق، الطلاق ما في خير ولا ينبغي أن تطلب، إن شاء الله يعود ويهديها الله ويرجع إليها، ولا ينبغي إلا إن كانت هي محتاجة، كانت شابة ومحتاجة إلى أن تتزوج ومحتاجة إلى أن يأتيها ذرية، فمن حقها أن تطلب الطلاق لا أنت. أما بالنسبة لك أنت لا تدخل بين أمك وأبيك في الطلاق، ما يجوز لك هذا. لكن إذا ألحت الوالدة وطلبت هذا طلب بإلحاح، فأنت تطلب من الوالد تخبره خبر، ولا تطلب منه أنه يطلق، تخبره خبرا هذا ما تقول الوالدة والوالدة كذا وكذا، وتخبره خبر وترجى فرجة أنه يستجيب لها. لكنك أنت تريد أن تقوم وتطلبها الطلاق تطلق أمك، هذا ما ينبغي، هذا من حق الأم هي والوالد ما ينبغي لك أنك تعنف عليه بهذا الفعل. نعم باب الطلب تطلبوه وتبين له وتبين حاجة الوالده وكذا، هذا المفروض.
شيخ محمد حفظكم الله، العدل بين الزوجات أمر حث عليه الإسلام، الذين لا يعدلون يعددون ولا يعدلون، ما توجيهكم لهم؟
لا هذا ما يجوز والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة العدل في كل شيء، إقامة العدل حتى بين الأولاد وبين البنات، إقامة الزوجات على هذا، والزوجات عندهم من الغيرة ما الله أعلم بها غيرة شديدة، يجب عليه العدل. والنبي أخبر أن من كان عنده زوجتان فمال إلى إحداهما يأتي يوم القيامة وشقه مائل، العدل لا بد منه، لكن العدل يتفاوت. أما العدل بالنسبة للقسم والسكن والمبيت والكسوة هذا واجب له. أما بالنسبة لأشياء أخرى مثلا الرغبة في إتيان هذه، هذا ما يؤاخذ به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين زوجاته،
اللهم صل وسلم،
ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. إذا كان يميل إلى إحداهن بالنسبة للمراجعة أو كذا وكذا هذا ما يؤخذ به، لكن القسم المبيت والقسم والنفقة فهذا واجب، واجب عليه أن يسوي بينه. والله سبحانه وتعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ما يستطيع بالنسبة لما في القلب، المحبة تتفاوت، قد يمكن يحب هذه أكثر من هذه، فالمحبة هذه محلها القلب، والقلب بيد الله، ما للإنسان فيه طاقة، فهذا لا يؤاخذ به، لكن يؤاخذ بالشيء الذي هو يملك من النفقة والمبيت، لابد لها مبيت ليلة عندها كاملة ما يبيت عند الثانية ويأتيها في يومها كذلك، هذا هو الواجب عليه. أما محل القلب ومحل القلب والمودة وغير ذلك هذا عند الله سبحانه وتعالى ما يملكه ابن آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما تملك ولا أملك، لأن القلب وميل القلب هذا شيء من الله فلا يؤاخذ به الرجل، لكنه لابد أن يعدل بينهما في النفقة وفي الكسوة وفي الدخول وفي المبيت، هذا واجب القسم عليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. من جمهورية السودان السائل عبد المجيد محمد يقول فضيلة الشيخ لدي بعض الأسئلة أود أن تفتونني فيها مأجورين، وسؤالي الأول أقول فيه بأنني بلغت من العمر 38 ولم ألتزم بحقوق ما فرض الله علي إلا منذ حوالي 8 سنوات، وأريد أن أعرف الآن ما حكم ما فاتني من صلاة وصيام، وكيف يكون القضاء، علما بأنني تبت إلى الله توبة نصوحا وأنا نادم على تفريطي في سنوات عمري التي لم أعمل فيها أعمال صالحة.
هذه الأمور يعني كنت بهذا والعياذ بالله هذا أمر خطير، إنسان يمضي عليها العمر ويبلغ إلى قرابة 40، يقول 38 عام،
نعم،
وهو لم يلتزم والعياذ بالله، يعني معناها أنه لا صلاة ولا صيام، فهذا يعتبر كفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فإذا كان لا يصلي ولا يصوم فهذا يعتبر كفر، والكافر غير مقبول منه عمل ولا يقضي هذا العمل، لأنه حتى العمل أعماله تحبط. ولكن ما دام أنه رجع إلى الله وتاب توبة نصوحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول التوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب ورجع إلى الله وحافظ على صلواته وعلى العبادات التي أوجب الله عليه فإن شاء الله يتوب الله عليه، وليس عليه شيء سوى التوبة. ولكن نظرا إلى أن مضى هذا العمر الطويل وهو والعياذ بالله غير ملتزم، ينبغي له أن يكثر من نوافل الطاعات، يكثر من نوافل الصلاات، يكثر من نوافل الصيام، فيكثر من الصدقة، هذا الذي ينبغي له، ويتلافى هذا الشيء ما دام أن الله سبحانه وتعالى هداه ورجع، فهذا الذي عليه أن يكثر من النوافل والعبادات لأجل تكفر. وما التوبة فهي تجب من قبلها، إذا تاب إلى الله توبة نصوحة فهو كفرت جميع ما سبق. ومن الآن يستقبل أمره بالمحافظة على الدين، محافظة على الطاعة، والمحافظة على الصلوات، ويستطيع ما يقدر عليه من النوافل، فإن النوافل هذه فيها خير عظيم وهي تكمل الفرائض.
أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلته يقول يا فضيلة الشيخ، هذا السائل من السودان، منذ 3 سنوات وأنا لم أصافح النساء، وقد التزمت بشرع الله وسرت على هذا الكتاب الكريم والسنة المحمدية، ولكنني أقابل من أهل القرية بنوع من السخرية، مما أضطر أحيانا إلى أن لا أحترم الصغير ولا أوقر الكبير، فهل علي إثم في ذلك؟
الذي ينبغي لك تشكر نعمة الله عليك سبحانه وتعالى، إن الله من عليك، وإن كان المجتمع اللي حولك ليس كذلك، فهذه منة من الله بها عليك، فينبغي أن تصبر وتحتسب، ولا يضرك كونهم يستهزئون بك أو يحتقرونك أو نحو ذلك، هذا زيادة أجر لك وزيادة ثواب، فاستمر على وضعك هذا، ولا يجوز أن تصافح النساء. اللهم إلا إن اضطلت امرأة كبيرة كبيرة السن ومن وراء حائل ما يمس تمسد كذا، فهذا ربما يكون إن شاء الله ما في شيء من باب المجاملة لهم، لكن لا يجوز للرجل أن يمس المرأة الأجنبية منه، فهذا شيء محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الرجال على الإسلام، وتأتيه نساء يبايعنه على الإسلام، فيبايعهم صلى الله عليه وسلم ولا يمس أيديهم، فهذا الواجب أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف أن مصافحة النساء أنها لا تجوز.
جزاكم الله خيرا. السائل حمود هادي من اليمن، استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقات سابقة، بقي له سؤالان، يقول بكم تنعقد الجمعة فضيلة الشيخ؟
بكم تنعقد
الجمعة؟
الجمعة هذا من المسائل الخلافية، فيها خلاف طويل عريض عند العلماء رحمهم الله، فمنهم من يرى أنها لا تنعقد بأقل من 40 رجلا، إذا كانوا لا يبلغون 40 فإنهم يصلونها ظهرا، سواء كانوا في قرية أو في مزرعة أو في أي شيء، فهم لا يصلون حتى يستكملوا. وبعضهم يرى أنهم إذا كانوا 12 تقام فيهم الجمعة، ومنهم من يرى أنها 3، ومنهم من يرى أن 2 يصلونها جمعة، فالمسألة فيها هذه خلاف. ولكن إذا كانت البلد معتادين يصلون الجمعة معتادين، ثم مثلا ربما تناقصوا وصاروا أقل من 40، ينبغي أن تستمر الجمعة فيهم، لكن ابتداء هم لا حتى يبلغون هذا المبلغ. لكن ربما بعض القرى يكون فيها ناس مهم كثيرين، ثم يصلون مثلا الجمعة على أنهم 40 أو 50 أو 60، وتقام فيهم الجمعة لتمام العدد، لكن قد يتناقص العدد ثم يبقى منهم إلا 20 أو 50، فالجمعة التي ثابتة ومستمرة ينبغي أن يقيمونها ولو كانوا أقل من هذا، فهذا الذي إن شاء الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما بين لنا ولكم في هذا اللقاء المبارك، شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.